دائمت على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت في ثنائك عليك مني سلام. الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعلك الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في إعطاء الزكاة للإمام أو الفقيه. تقدم أن الحكم فيما إذا طلب الإمام أو الفقيه نائب الإمام الزكاة الحكم هو وجوب الإعطاء، لا شك في ذلك، لا شك في وجوب دفع الزكاة إلى الإمام أو إلى الفقيه في زمان الغيبة إذا طلب الإمام أو الفقيه الزكاة. كلام يقع فيما إذا لم يطلب، هل يجب دفع الزكاة إلى الإمام أو الفقيه ابتداء من دون طلب أو لا؟ المصنف يقول بالاستحباب، يستحب إعطاء الزكاة للإمام أو للفقيه ابتداء ولو لم يطلب الإمام أو الفقيه الزكاة. الأفضل أن تعطى الزكاة للإمام أو للفقيه ولو لم يطلب الإمام أو الفقيه الزكاة، والسر في ذلك واضح باعتبار أن الإمام في زمان الحضور والفقيه في زمان الغيبة هو مطلع على الجهات العامة، هو عارف بمواضع الصرف، هو يعرف كيف يصرف الزكاة وأين يصرف الزكاة ومتى يصرف ومتى لا يصرف. اطلاع الفقيه واطلاع الإمام على جهات صرف الزكاة هو الذي يدعو لأفضلية دفع الزكاة إلى الفقيه أو إلى الإمام، لذلك المصنف التزم بالاستحباب. في قبال ذلك الشيخ المفيد وأبو الصلاح الحلبي صاحب الكافي قالا بالوجوب، قالا بوجوب إعطاء الزكاة ولو من دون طلب ولو ابتداء للإمام أو الفقيه. وصاحب الكافي أبو الصلاح الحلبي أضاف الخمس، قال الخمس والزكاة تعطى للإمام وتعطى للفقيه ابتداء ولو من دون طلب، حتى إذا لم يطلب الفقيه الزكاة يجب إعطاء الزكاة للفقيه ابتداء من دون طلب. واستدل على ذلك، استدل الشيخ المفيد وأبو الصلاح الحلبي استدلا بالآية الكريمة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم إلى آخر الآية. خذ، هذا خذ صيغة افعل دالة على الوجوب، على وجوب أي شيء، على وجوب الأخذ. الآية الكريمة تخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بوجوب الأخذ، خذ الزكاة من المؤمنين، خذ الزكاة من المسلمين. احنا ما نتحدث عن وجوب الأخذ، نتحدث عن وجوب الدفع، وجوب الإعطاء. أبو الصلاح الحلبي والمفيد قالا نعم صحيح، الآية تتحدث عن وجوب الأخذ لا عن وجوب الإعطاء، لكن نفس تشريع وجوب الأخذ هذا يلازم تشريع وجوب الإعطاء. نفس أمر الله تعالى للنبي خاتم صلى الله عليه وآله بوجوب أخذ الزكاة هذا يلازم يستلزم عليكم السلام وجوب الدفع من قبل المسلمين، من قبل المؤمنين. وإلا ما إلى معنى أن يشرع النبي صلى الله عليه وآله، أن يشرع المشرع وجوب الأخذ من دون أن يشرع وجوب الإعطاء. يلغو تشريع وجوب الأخذ من دون تشريع وجوب الإعطاء، يعني من ناحية إذا قال للنبي يجب عليك أن تأخذ الزكاة ومن ناحية أخرى قال لا يجب عليكم أن تدفعوا الزكاة، هذا التشريع الأول يكون لغو. شنو معنى أن يشرع وجوب الأخذ من دون أن يشرع وجوب الإعطاء ووجوب الدفع؟ تماما كما يقال في آية النبأ إخواني اللي قارين أصول، في آية النبأ الدالة على على حجية خبر الثقة. شلون يستدلون على حجية خبر الثقة؟ من نفس آية النبأ، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا. أو الآية الكريمة الأخرى، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. نفس حث فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، نفس حث الطائفة، نفس حث بعض المؤمنين على التعلم، تعلم الأحكام الشرعية، وإنذار الآخرين. نفس هذا الإيجاب يلازم إيجاب قبول قول الثقة من قبل الآخرين. يعني لا معنى لأن يشرع الشارع المقدس وجوب طلب العلم ووجوب أن تبعث طائفة من الطلبة يتعلمون الأحكام الشرعية ويرجعون ويعلمون وينذرون الآخرين من دون أن يقبل الآخرون. يعني يقول للطلبة تروحوا تعلموا أحكام شرعية، لكن أنتوا الآخرين حينما يجون الطلبة ويبلغون الأحكام الشرعية لا تأخذون من الطلبة. هذا أمر له تشريع وجوب طلب العلم من دون قبول، هذا أمر له. نفس الكلام نقوله في محل كلامنا في آياتنا، نقول نفس وجوب الأخذ من قبل النبي يلازم وجوب الدفع من قبل الناس، وهو المطلوب. المطلوب احنا مطلوبنا الآن نريد نستدل على وجوب الدفع ووجوب الإعطاء. نقول نفس تشريع وجوب الأخذ يلازم تشريع وجوب الإعطاء. إن قلت هذا الكلام خاص بالنبي، خذ، هذا خذ خطاب للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وإحنا محل كلامنا مو النبي، محل كلامنا الإمام والفقيه. يقول هاي الآية لو تمت والاستدلال لو تم، هذا إنما يجري في النبي ولا يجري في الإمام ولا في الفقيه، مع أن محل كلامنا هو الإمام والفقيه. نقول هاي العقبة سهلة يمكن أن نتجاوزها، واضح. نقول صحيح أن الكلام يجري في النبي صلى الله عليه وآله، لكن هذا الكلام يثبت للإمام ويثبت للفقيه باعتبار أن الإمام والفقيه نائبان، باعتبار أن الإمام والفقيه نائبين عن النبي، فما يثبت للمنوب يثبت للنائب. فأيضا نقول يجب إعطاء الزكاة للفقيه أو للإمام ولو من دون طلب ابتداء، وهو المطلوب. الشارح يقول هذا الكلام، وإن ذكر الشيخ المفيد وأبو الصلاح الحلبي، لكن هذا الكلام ليس بتام وغير مقبول عند المشهور. المشهور التزموا بالاستحباب، إذا لم يطلب الفقيه أو الإمام الزكاة يستحب دفع الزكاة إليه، لا يجب. نعم إذا طلب يجب حينئذ الدفع. قال ودفعها إليهم ابتداء من غير طلب أفضل، يعني يستحب، مو واجب، مو واجب أن تدفع الزكاة إلى الإمام أو الفقيه من دون طلب، أفضل من تفريقها بنفسه، من أن يفرق المالك الزكاة بنفسه. أن يدفعها للفقيه أفضل من أن يفرق الزكاة بنفسه. ليش؟ لأنهم أبصر، الإمام والفقيه أبصر بمواقعها، أبصر بمواقع الزكاة وأخبر بمواضعها. وقيل في قبال هذا الأفضل والاستحباب، في قبال ذلك الوجوب، وقيل والقائل المفيد والتقي. التقي قلنا المراد منه أبو الصلاح الحلبي، تقي الدين أبو الصلاح الحلبي صاحب الكافي من قدماء علمائنا، بل والقائل المفيد والتقي يجب. وقيل يجب دفعها ابتداء إلى الإمام أو نائبه، ابتداء يعني من دون طلب، ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون. في زمان الحضور يجب ابتداء دفع الزكاة إلى الإمام أو نائب الإمام، ساعي الإمام، وفي زمان الغيبة تدفع إلى الفقيه ابتداء ولو من دون طلب، ومع الغيبة، ومع الغيبة في الغيبة إلى الفقيه المأمون. وألحق التقي الخمس، التقي أبو الصلاح الحلبي قال مو فقط الزكاة، حتى الخمس أيضا يلحق بالزكاة ويجب دفعه ابتداء إلى الفقيه ولو من دون طلب. وألحق التقي الخمسة محتجين، هذا حال من المفيد والتقي أبو الصلاح الحلبي، احتجا محتجين بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. زين، قول هذا تدل على وجوب الأخذ مو وجوب الإعطاء اللي محل كلامنا. قال والإيجاب عليه، يعني إيجاب الأخذ عليه صلى الله عليه وآله، يستلزم الإيجاب عليهم، يستلزم إيجاب الإعطاء والدفع عليهم، يعني على الناس على المؤمنين، بالبيان اللي بيناه قلنا وإلا يلزم اللغوية، يلزم لغوية تشريع الأخذ وجوب الأخذ من دون تشريع وجوب الدفع. قال والإجاب عليه يستلزم الإجابة عليهم إن قلت هذا الكلام خاص بالنبي، إحنا كلامنا بالإمام والفقيه. قال والنائب كالمنوب، إحنا كلامنا في النائب، كلامنا في الإمام الذي ينوب عن النبي، كلامنا في الفقيه الذي ينوب عن النبي وعن الإمام. يقول لا، النائب يعني الفقيه والإمام كالمنوب، كالمنوب عن يعني كالنبي، فالكلام اللي يجري في النبي يجري في الإمام وفي الفقيه، والنائب كالمنوب. الشارح يقول والأشهر الاستحباب، المشهور الاستحباب، ذكرنا أكثر من مرة قلنا الأشهر هذا أفعل تفضيل لكن على غير بابه، مو يراد منه في قباله مشهور لكن أقل شهرة، لا في قباله الشاذ، المراد من الأشهر يعني المشهور في قباله الشاذ، في قباله كلام المفيد وأبو الصلاح الحلبي. قال والأشهر الاستحباب. ثم قال ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين، فرع آخر من فروع الزكاة. إذا ادعى المالك الإخراج، إذا أرسل الإمام أو أرسل الفقيه السعاة الجباة الذين يجبون الزكوات والحقوق الشرعية، وحينما جاء الساعي للمالك ادعى المالك الإخراج، قال أنا دفعت زكاة، أنا أخرجت زكاة أو احتسبت زكاة على فقير كما راح يجي، فهل يصدق المالك دعوى الإخراج أو يطالب بيمين أو يطالب ببينة؟ المصنف يقول لا، المالك إذا ادعى الإخراج يصدق، يصدق ولا يطالب بيمين ولا يطالب ببينة. هذا المالك الذي وجبت الزكاة عليه إذا طالب الساعي أو الجابي بالزكاة وادعى الإخراج يصدق. ليش؟ يقول لأن عندنا قاعدة في كل الحقوق التي لا تعلم إلا من قبل المتعلق، إلا من قبل الشخص، القاعدة هي التصديق. فمثلا عندنا هذا في باب الحيض، في باب الدعوة الخلوة وعدم البعل، الحائض المرأة إذا ادعت الحيض، إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته وادعت الحيض تصدق، لا تطالب ببينة ولا تطالب بيمين. بينة ما له معنى، ما له معنى أن يطلع شخص على حيضي وعدم حيض المرأة، ما له معنى البينة، كما لا تطالب باليمين. هاي من الحقوق التي لا تعلم إلا من قبل الشخص نفسه، هي نفسها المرأة، هي تعلم بالحيض وعدم الحيض بالطهر، هي تعلم بالحمل وبالحيلولة بالخلو من الحمل، هي تعلم بكونها ذات بعل أو ليست بذات بعل. إذا أراد شخص أن يعقد على امرأة منقطعا عقدا منقطعا فيسألها يقول لها أنت ذات بعل ولا، هي تجاوب خلص تصدق، لا تحتاج إلى بينة ولا تحتاج إلى يمين، فإذا ثبت كونها خلية يجوز أن يعقد عليها. هاي من الأمور من الحقوق التي لا تعلم إلا من قبل نفس الشخص، والقاعدة هي عدم المطالبة باليمين ولا بالبينة. المالك أيضا كذلك، من يعلم أن المالك دفع الزكاة أو لم يدفع الزكاة؟ هذا لا يعلم إلا من قبل نفسه هو. صحيح إخراج الزكاة ودفع الزكاة أمر واضح عند الناس، لكن في كثير من الأحيان قد لا يكون واضحا، قد هو يطلب مثلا الفقير مبلغا من المال يعادل الزكاة، فاتصل بالفقير وقال أنا أسقطت ما في ذمتك، احتسبت ما في ذمتك مثلا زكاة، هذا لا يعلم به إلا نفس المالك والفقير، فلا يحتاج حينئذ حتى يثبت تلك الدعوة لا يحتاج إلى بينة ولا يحتاج إلى يمين. قال ويصدق المالك، هذا الكلام على القاعدة وما نحتاج إلى روايات وأدلة، مع ذلك وردت روايات في هذا الفرع. قال ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين، يعني إذا ادعى المالك الإخراج يصدق، الساعي لابد إليه أن يصدق. ورد في بعض الرواية قال إذا أتيت، في بعض الروايات إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله. الإمام يوصي الساعي يقول لما تجي لرب الزكاة قل له تصدق مما أعطاك رحمك الله. يقول فإن ولى عنك فلا تراجعه، إذا ولى عنك، إذا لم يجبك، إذا ما أعطاك الزكاة فلا تراجعه، صدقه، صدقه في دعواه الإخراج، فإن ولى عنك فلا تراجعه. قال ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين، ما يحتاج إلى يمين حتى نصدق في الإخراج، لأن ذلك حق له كما هو حق عليه ولا يعلم إلا من قبله. والقاعدة قلنا في مثل هكذا حقوق هو التصديق من دون بينة أو يمين. قال لأن ذلك، ذلك يعني شنو؟ الإخراج، هذا الإخراج حق له، حق لمن؟ حق للمالك. ليش حق للمالك؟ باعتبار أن المالك هو اللي إلى الولاية. شوفوا شلون حق له، باعتبار أن المالك هو اللي إلى الولاية في عزل الزكاة وفي دفع الزكاة. هو المالك إذا عنده 40 شاة يقول له تخرج شاة واحدة، من اللي يخرج؟ الفقيه يجي يدخل في الحظيرة، حظيرة الغنم، ويخرج شاة؟ لا، هو المالك نفسه، هو المالك من حقه أن يعين تلك الشاة أو تلك الشاة، هو المالك من حقه أن يعين ما يخرج زكاة ويعطي الزكاة للفقير، هذا حق من حقوق المالك نفسه. الإخراج حق من حقوق المالك، هو الذي يخرج الزكاة. هاي من ناحية، من ناحية أخرى نقول كما أن الإخراج حق من حقوق المالك هو حق على المالك، هو واجب على المالك. واضح ليش حق على المالك؟ هذا أوضح من الأول، باعتبار أن هذا يسبب النقص ولو بحسب حسابات الدنيا، عشان عنده 40 شاة الآن صارت 39، هذا نقص في أمواله، فهو حق عليه. فمن ناحية هو حق عليه، ومن ناحية هو حق له، ولا يعلم إلا من قبله، فالقاعدة هو تصديقه. قال لأن ذلك يعني الإخراج حق له، حق للمالك كما هو حق عليه، كما أن الإخراج حق عليه ولا يعلم إلا من قبله، هذا الإخراج لا يعلم إلا من قبل المالك، قلنا والقاعدة التصديق من دون يمين. قال وجاز احتسابه، هكأنما فرع آخر يقول لذلك يجوز احتسابه، هو يحتسب الزكاة الموجودة في ذمة شخص آخر، مثلا إلى حق في ذمة شخص آخر، هو يطلب شخصا آخر، هو دائن لشخص آخر، هو عفوا مدين، أو ذاك الفقير مدين إليه بمبلغ يساوي الزكاة، يجوز إلى أن يحتسب، إما مدين أو لا مو مدين، باع للفقير شيئا، هو تاجر هذا المالك، باع له مثلا أفرض ثلاجة، هذا الفقير إلى الآن لم يدفع الثمن، مو مدين، لا لكن ما دفع الثمن، ما دفع الثمن، فيمكن إلى أن يحتسب الأموال زكاة، البدل زكاة، أو لا هذا المالك أتلف شيئا للفقير، أتلف حاجة من حوائجه، مو يجب عليه أن يضمن، ذاك ما مطلوب إليه، يعني هو ليس يعني بقرض، مو قرض مو دين، لكن أكو في قباله ثمن لضمان مثلا أو بدل لضمان، كون يضمن للفقير أيضا يمكن إليه أن يحتسب. قال وجاز احتسابها من دين وغيره، وغيره أريد أبينها، هذا اللي في ذمة الفقير مرة دين مرة مودي، مرة عوض فشيء متلف أو ثمن لمثمن أعطاه المالك للفقير. قال: وجاز احتساب الزكاة من دين وغيره مما يتعذر الإشهاد عليه، يتعذر الإشهاد على الاحتساب. هذا الاحتساب لا يمكن أن يطلع عليه كثير من الناس. شلون يطلع؟ شلون يجي يشهد يقول هذا احتسب أو ما احتسب؟ عادة يتعذر اطلاع الناس الآخرين على الاحتساب، وهذا الاحتساب لا يعلم إلا من قبل نفس المالك. شأن الحيض تماما، كيف أن الحيض تصدق المرأة في دعوى الحيض من دون حاجة إلى يمين أو إشهاد؟ كذلك الاحتساب أيضا، الاحتساب أيضا قد لا يكون إلا بين المالك وبين الفقير، فما يحتاج أن يجي يشهد حتى يثبت للساعي أو يثبت للجابي دفع الزكاة واحتساب الزكاة. يجوز للمالك أن يحتسب الزكاة على الفقير من دون حاجة إلى بينة، من دون حاجة إلى الإشهاد. هو يصدق، لا بد أن يصدق، يجي الساعي يقول له ادفع الزكاة، يقول له أنا احتسب الزكاة على فقير لي في ذمة الفقير مال واحتسبت الزكاة عليه. ينبغي أن يصدق ولا يطالب بالإشهاد. قال: وجاز احتسابها من دين وغيره مما يتعذر الإشهاد عليه. وكذا تقبل دعوى أيضا في نفس هذا الفرع. إذا ادعى المالك مثلا عدم الحول، اجى الساعي قال له ادفع الزكاة تصدق مما أعطاك الله، المالك قال له لا أنا بعدني إلى الآن 9 أشهر أو 10 أشهر، أنا حينما ملكت الشياه لن يتم الحول بعده. أيضا تقبل دعوى، يصدق في دعوى عدم إكمال الحول ولا يطالب ببينة باعتبار أن هذا الأمر لا يعلم إلا من قبل المالك نفسه. أيضا يصدق فيما إذا ادعى تلف بعض النصاب، قال له تصدق مما أعطاك الله، قال له منين تلف، هو نصف النصاب تلف، أو ادعى تلف جميع النصاب، قال له ما عندي أصلا، ما عندي أموال زكوية، عندي 40 من الشياه وتلفت قبل حلول الحول، يصدق في دعواه عدم الحول أو تلف البعض أو تلف الكل. قال: وكذا تقبل دعواه، دعوى المالك، دعوى شنو؟ دعوى عدم الحول. إذا ادعى المالك عدم الحول، قال ما كمل الحول أولا وتلف المال، تلف المال كله، تلف كل النصاب. قال: وكذا تقبل دعوى أولا عدم الحول، ثانيا وتلف المال يعني كله، وما ينقص النصاب. هاي ما معطوفة على عدم الحول، يعني ادعى ما ينقص النصاب. النصاب اشقد مثلا 40 شاة، هو ادعى حدوث حادث بحيث انقص النصاب. قال له دخل ذئب ضار الى الحظيرة واتلف مثلا شاة، فالنصاب كان 40 صار 39 فنقص النصاب، فأنا لا تجب الزكاة علي. أيضا يصدق في دعوى. قال: وكذا تقبل دعوى عدم الحول وتلف المال وما ينقص النصاب، يعني تلف النصاب بعضا، ذاك تلف المال، هذا تلف المال يعني كلا كل النصاب، هذا ما ينقص النصاب يعني بعض النصاب. يصدق في كل دعوى تلك ما لم يعلم كذبه، إذا لم يعلم كذبه فهو مصدق. نعم إذا علم كذبه من طريق أو آخر حينئذ لا يصدق ما لم يعلم كذبه، ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك. زين، بالطرف الآخر نقول هذا المالك تقبل دعواه إذا ادعى مثلا، إذا ادعى الإخراج قال أنا دفعت الزكاة أو احتسبت الزكاة، تصدق دعوى ولا يحتاج إلى بينة ولا يحتاج إلى يمين. في القبال إذا كان هناك شهادة بعدم الإخراج، مو نفس المالك يشهد على الإخراج أو يقسم على الإخراج، لا، أكو طرف آخر فاعل خير قال هذا ما أخرج الزكاة، أجل الساعي 2 عدول متدينين اجوا للساعي قالوا هذا لم يخرج الزكاة. هاي الشهادة في قبال قول المالك هل تقبل او لا تقبل؟ المصنف يقول لا، لا تقبل، لا تقبل الشهادة في قبال دعوى المالك الإخراج. إذا ادعى المالك الإخراج وشهد شاهدان على عدم الإخراج لا تقبل الدعوى. ليش؟ يقول لأن دعوى المالك الإخراج هذا إثباته، هو يثبت الإخراج، ودعوى الآخر شهادة الشاهدين نفي تنفي الإخراج، ولا يمكن أن يتعارض النفي والإثبات. شوفوا شلون لا يمكن أن يتعارض النفي والإثبات، المفروض يتعارضان. يقول لا، لا يتعارض النفي والإثبات. ليش؟ نقول لأن الإثبات هذا إلى حالات متعددة، الإثبات الدفع إلى حالات متعددة، قد يدفع المالك اليوم وقد يدفع غدا وقد دفع أمس بالليل أو بالنهار سرا علنا صباحا مساء، أكو حالات متعددة للإخراج. فما يمكن للمقابل أن ينفي الإخراج في جميع تلك الحالات. هذا الشاهد نقول له أنت شنو عايش مع المالك تمام الوقت حتى أنت تشهد على عدم الإخراج؟ قد في لحظة غاب عنك المالك ودفع، قد في ضمن لحظات اتصل بالفقير واحتسب الزكاة، فأنت على أي أساس تجي تشهد على نفي الإخراج وتثبت عدم الإخراج؟ النفي لا يقابل الإثبات، الإثبات إلى حالات متعددة، ما يمكن أن يجي شخص ينفي جميع تلك الحالات يقول لا هو لم يخرج، أصلا لم يخرج في أي لحظة لم يخرج، هذا أمر متعذر، هذا النفي لا يمكن أن يقابل الإثبات. نعم نعم، في خصوص حالة واحدة تقبل الدعوة، تقبل الشهادة، شهادة من ينفي الإخراج في خصوص حالة واحدة. إذا حصر الإخراج في حالة واحدة، إذا ادعى المالك الإخراج في ضمن شروط معينة وأمكن للمقابل أن ينفي تلك الحالة، حينئذ تصدق تلك الدعوة. أما مطلقا الإخراج مطلقا لا يمكن أن ينفى من قبل الشاهدين إذا في حالة واحدة. إيه نعم، مثلا كما لو قال المالك، قال أنا دفعت الزكاة، إجت الساعي قال له تصدقت مما أعطاك الله، المالك قال أنا تصدقت على هذا الفقير، جوارينا أبو حسين فقير، التقيت وياه ليلة الجمعة في كربلاء ودفعت له الزكاة، خصص حصر الإخراج. هذا منه المالك، قال أولا أنا دفعت للفقير أبو حسين، ثانيا ليلة الجمعة، ثالثا في كربلاء، ادعى الإخراج. في قباله اجوا أولاد المرحوم أبو حسين، حسين وأخوه الزغير حسن، قالوا لا أصلا أبونا ما كان رايح الكربلاء، أصلا أبونا توفى يوم الأربعاء ما راح إلى مثلا كربلاء ليلة الجمعة. هذا الإشهاد اللي يقابل هاي الحالة هذا يمكن أن يكون مقبولا. انحصار الإخراج في حالة واحدة يمكن أن يقع الإشهاد عليه على خلافه، أما الإخراج مطلقا لا يمكن أن يقابل بشهادة عدلين. قال ولا تقبل الشهادة عليه، يعني على المالك، في ذلك، في ذلك يعني في الإخراج، هو يدعي الإخراج، شاهدين عدلين يشهدان بعدم الإخراج، هاي لا تقبل، لا تقبل الشهادة على المالك في ذلك في الإخراج إلا في حالة واحدة، إلا مع الحصر. مع الحصر بينا هاي الحالة الأخيرة، إذا حصر الإخراج في ضمن شروط معينة، في ضمن مشخصات معينة، يمكن للشاهدين أن ينفيا هذا الإخراج. قال ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلا مع الحصر. ليش؟ لأن عدم الإخراج نفي، أنت قول والنفي لا يعارض الإثبات ما لم ينحصر، ما لم ينحصر الإثبات، إذا لم ينحصر الإثبات لا يمكن أن يقع النفي في قبال الإثبات مطلقا.
نعم إذا حصل الإخراج في صورة أمكن نفي هاي الصورة من قبل الشاهدين، قال إلا مع الحصر، لأنه يعني لأن عدم الإخراج نفي. ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك، في ذلك يعني شنو قلنا؟ يعني في الإخراج. البعض قال في ذلك يعني في هاي الأمور الثلاثة المتقدمة، عدم الحول وتلف المال وما ينقص النصاب. أقول هذا مو كل الصحيح، مو واضح يعني. ليش؟ لأن لا تقبل الشهادة في ذلك، في ذلك يعني في عدم الحول أو في تلف المال. ليش لا تقبل؟ لا يمكن أن تقبل. هو قال احترقت أموالي، يجون الجوارين يقولون لا أصلا ما احترقت أمواله. يمكن الإشهاد على خلاف ما يدعيه، إذا كان المراد الإشهاد عليه يعني على عدم الحول أو على تلف المال كلا أو بعضا، فالمفروض يعني يكون المراد من ذلك يعني الإخراج. إيه الإخراج لما كان له حالات متعددة لا يمكن للطرف المقابل أن ينفي الإخراج مطلقا، فالمراد من ذلك هو الإخراج مثل ما قلنا، مو عدم الحول ولا تلف المال ولا ما ينقص النصاب. ثم قال ويستحب قسمتها على الأصناف الثمانية. هذا البحث تقدم سابقا وهو بحث هل يجب البسط على الأصناف الثمانية أو لا يجب البسط. يعني إذا كان شخص عنده مقدار من الزكاة هل يجب أن يعطي للفقير وللمسكين وللعامل وللرقاب وللمؤلفة ولجميع الأصناف على الأقل الموجودة في ذلك الزمان؟ في زماننا مثلا ماكو رقاب، لكن على الأقل الأصناف الموجودة السبعة الباقية الموجودة هل يجب البسط أو لا يجب البسط؟ الشارح قال تقدم سابقا أن اللام في إنما الصدقات للفقراء، استفدنا من اللام أن اللام تدل على المصرف ولا تدل على الملك. الصدقة مو ملك للفقير، ملك للعامل، ملك للمسكين، لا، المسكين مصرف من المصارف، الفقير والعامل والمؤلفة مصرف من المصارف، هاي مصارف وليس بملاك. إذا كان الأمر كذلك فيجوز للمالك أن يضع تمام الزكاة في صنف واحد ولا يجب البسط على بقية الأصناف، بل يجوز أن يعطى شخص واحد، فرد واحد من صنف واحد، يعني مو بالضرورة يجي يوزع على فقراء متعددين ولو من صنف واحد، على عمال متعددين ولو من صنف واحد، حتى لو كان عاملا واحدا يعطى تمام الزكاة، حتى لو كان مسكينا فقيرا واحدا يعطى تمام الزكاة. هذا كله استفدناه منين؟ من أن اللام للمصرف لا للملك. الآن يترقى يقول نعم يستحب البسط، البسط مستحب. ليش؟ أولا حتى نحافظ على التسوية، على فضيلة التسوية، التسوية بين المستحقين. صحيح لا يجب أن يعطى الفقير كما يعطى العامل، قد يحرم العامل أصلا ويعطى للفقير، أو بالعكس قد يعطى العامل فقط ويحرم الفقير، هذا يجوز، لكن هذا خلاف التسوية، خلاف فضيلة التسوية والمساواة بين الأصناف. فيستحب البسط على الأصناف الثمانية، أولا حتى نحافظ على التسوية، ثانيا حتى نحافظ على ما يظهر من الآية الكريمة. صحيح الآية الكريمة تدل على أن اللام ليست للملك على نحو المصرف، لكن على أي حال الآية الكريمة عطفت بالواو، قالت للفقراء والمساكين والعاملين، ونعلم جميعا أن الواو تفيد التشريك، فلا بأس بتشريك الجميع حفاظا على ما يظهر من الآية الكريمة التي عطفت بالواو. هذان أمران يدعوان للقول باستحباب البسط على جميع الأصناف الثمانية، بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك نقول مو فقط يستحب البسط على الأصناف الثمانية، بل يستحب إعطاء جماعة جماعة من كل صنف، يعني مو نعطي فقيرا ومسكينا وعاملا ومؤلفة والأصناف الثمانية، لا نعطي فقراء ثلاثة فما زاد، مساكين ثلاثة فما زاد إذا قلنا بالاختلاف، عاملين ثلاثة فما زاد، وهكذا نعطي جماعة مو واحد من كل الأصناف الثمانية. ليش؟ أيضا نقول حفاظا على ما يظهر من الآية التي عبرت بصيغة الجمع، الآية قالت إنما الصدقات لمن، مو للفقير حتى تعطي فقيرا واحدا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، ونعلم جميعا أن أقل الجمع ثلاثة، فعلى الأقل نعطي ثلاثة فصاعدا حتى نحافظ على ما يظهر من الآية الكريمة. لكن كل هذا ليس بواجب، هذا نقول على نحو الاستحباب. الواجب هو إعطاء الزكاة إلى مصرف الزكاة وهم أحد الأصناف الثمانية. قال ويستحب قسمتها، قسمة الزكاة على الأصناف الثمانية، أولا لما فيه من فضيلة التسوية بين المستحقين. ليش نوزع على الأصناف؟ ليش يستحب قسمة الزكاة على الأصناف الثمانية؟ يقول أولا لما فيه من فضيلة التسوية بين المستحقين، ثانيا وعملا بظاهر الاشتراك. الآية صحيح بينا أن اللام للمصرف لا للملك، لكن الآية عطفت بالواو التي تفيد التشريك والاشتراك، فحتى نحافظ على ما يظهر من الآية لا بأس أن نعطي الجميع، هذا سبب ثاني للالتزام باستحباب القسمة والبسط. هذا مستحب أول. مستحب ثاني نقول مو فقط تبسط الزكاة على الأصناف الثمانية، لا، وتعطى لجماعة جماعة، مو لواحد واحد، مو فقير وعامل، لا، فقراء وعاملين ومؤلفة متعددين. قال وإعطاء جماعة من كل صنف، هذا إعطاء معطوف على قسمتها، يستحب قسمتها أولا ويستحب ثانيا إعطاء جماعة، مو إعطاء واحد من كل صنف، أيضا إعطاء الجماعة مستحب آخر. ليش؟ نقول عملا بما يظهر من الآية، الآية عبرت بالجمع. قال وإعطاء جماعة من كل صنف اعتبارا بصيغة الجمع، اعتبارا بصيغة الجمع، الآية ذكرت الجمع، فلابد أن نعطي جماعة جماعة من الأصناف الثمانية اعتبارا بصيغة الجمع الوارد في الآية الكريمة، ولا يجب التسوية بينهم. زين نسأل نقول ذول الجماعة أعطينا مثلا جماعة من الفقراء، جماعة من العاملين، جماعة من بقية الأصناف، هل تجب التسوية بين منه هاي المرة؟ التسوية مو بين الأصناف، لا، بين أفراد الصنف الواحد، ذولا اخترنا ثلاث فقراء حتى نحقق الاستحباب، استحباب إعطاء الجماعة، ذولا ثلاث فقراء، هل يجب التسوية بين الفقراء الثلاثة؟ أو على الأقل هل يستحب التسوية بين الفقراء الثلاثة؟ الشارح يقول لا يجب التسوية بين الفقراء الثلاثة ولا يستحب، بل بالعكس، بل يستحب التفاضل، يستحب الترجيح بين فقير وفقير. إذا كان الفقير الأول مثلا ذا مزية، كان عالما، كان ذا علم، ذا تقوى، ذا فضل مثلا، يقدم العالم على غيره، لا يستحب التسوية بل يستحب الترجيح والتفاضل بين أفراد الجماعة الواحدة. قال وإعطاء جماعة من كل صنف اعتبارا بصيغة الجمع ولا يجب التسوية بينهم، بين منو؟ على العبارة، لا مو على المطلب، واضح. قال وإعطاء جماعة، الآن يقول دول الجماعة لا يجب التسوية بينهم، لا يجب التسوية بين أولئك الجماعة اللي هم ينطوون تحت صنف واحد، ولا يجب التسوية بين الجماعة، دول اللي قال إعطاء جماعة لا يجب التسوية بينهم، بل الأفضل التفضيل بالمرجح، مو يستحب التساوي حفاظا على فضيلة التسوية، لا يستحب الترجيح. هذا عالم يعطى مبلغ يناسب شأنه، هذا جاهل يعطى بمقدار أقل، بل الأفضل التفضيل بالمرجح. ويجوز الدفع إلى الصنف الواحد. هذا البحث المفروض المصنف يقدمه، أولا يقول يجوز الإعطاء لصنف واحد، لا تجب التسوية كما احنا سوينا، قلنا لا تجب التسوية، نعم تستحب. المصنف عكس، أولا قال يستحب التسوية، بعد ذلك قال يجوز إعطاء صنف واحد. هو أنت من قلت يستحب التسوية يعني يجوز التفريق، الاستحباب لازمة الجواز. أما أن يقول ف مفروض لو يقول بالفاء حتى يقول إحنا فهمنا من خلال الاستحباب عدم الوجوب، لو يقدم هذا المطلب. على أي حال قال ويجوز الدفع للصنف الواحد والفرد الواحد من كل الزكاة تشيل تطيح لفقير واحد، لا مانع. لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا يجب الإعطاء جماعة، يستحب إعطاء جماعة لكن لا يجب إعطاء جماعة، يجوز إعطاءها لفرد واحد. قال ويجوز الدفع للصنف الواحد والفرد الواحد منه لما ذكرناه من كونه، هي لبيان المصرف، من كون ذكر الأصناف لبيان المصرف. هاي الأصناف اللي ذكرت الفقراء والمساكين والعاملين مو لبيان الملاك، مو للملك، لبيان المصرف كما تقدم هذا المطلب من الشارح قريبا. قال لبيان المصرف فلا يجب التشريك ويجوز الإغناء. المصنف بعد ذلك راح يتحدث عن الحد الأعلى اللي يعطى للفقير وعن الحد الأدنى اللي يعطى للفقير. هل هناك حد لما يعطى للفقير كثرة وقلة؟ المصنف راح يتحدث عنه في ضمن مطلبين. وصلى الله على محمد وآل محمد.